بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله. ثم بعد، توقفنا في المرة السابقة مع الجهر بالدعوة، ويعني سمينا الدرس الماضي بقول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعني دي كانت الرسالة التي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أعباءها، وهي الصدع بالدعوة. فتكلمنا المرة الفاتت عن الصدع بالدعوة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر ربه وصعد على جبل الصفا وبدأ في الإعلان والجهر بالدعوة. وطبعا تكلمنا على ما نال المسلمين من أنواع الأذى، وكيف أن سيدنا مصعب بعد أن كان شراك نعله من الذهب، يعني سيدنا مصعب قبل الإسلام كان بيلبس نعل شراكه الرباط بتاعه ذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبكى لحال سيدنا مصعب رضي الله عنه، ثم تلون جلده فصار كالثعابين من الأذى والحرق. سيدنا عثمان الذي لف قومه عليه الحصير وأحرقوه به، سيدنا أبو بكر لما ضرب حتى صار القوم لا يعرفون وجهه من قفاه من الدم، سيدنا بلال وما حدث له من تعذيب المعروف والمشهور، سيدنا خباب وما حدث له أيضا عند أم نمار بنت سباع التي عذبته العذاب الشديد، وغير ذلك من أنواع الأذى والمساومات وغيرها، حتى وصلنا إلى تقريبا السنة الخامسة أو الرابعة من الدعوة. كلمنا على الثلاث سنين اللي قبل البعثة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيخلو فيها في غار حراء في كل رمضان ثلاث مرات، وفي الثالثة أنزل الله عز وجل عليه الوحي. وبعدين اتكلمنا على بدء الوحي في المرة الأولى، بعد كده اتكلمنا على الدعوة السرية ثلاث سنين، بعد كده الجهر بالدعوة في السنة الثالثة من الدعوة والابتلاء. فيعني احنا اتكلمنا وصلنا الوقت للسنة الرابعة تقريبا، حصل مجموعة من الأحداث هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله. يعني إن شاء الله هنتكلم النهاردة على السنة الرابعة والخامسة والسادسة، وهنقف تقريبا عند السابعة اللي هي بداية المقاطعة العامة. في هذا العام اللي هو العام الرابع تقريبا من الدعوة كانت حدث ابتلاءات عظيمة جدا، وفي هذه الابتلاءات اللي اتكلمنا عنها حدث بقى بارقة أمل، وهي إسلام سيدنا حمزة رضي الله عنه. يعني هنبدأ النهاردة قصة بإسلام سيدنا حمزة. طبعا قصة إسلام سيدنا حمزة معروفة، روى لنا ابن أسحاق أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. يعني النبي عليه السلام أبو جهل عمال يهينه ويعيب دينه ويضاعف أمره، وفي مولاه أما لواحد اسمه عبد الله بن جدعان، قصته معروفة، قاعدة في المسكن وبتسمع اللي بيحصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أبو جهل عند الصف. ثم انصرف عنه، مشى خلاص إيه أبو جهل، فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم عند الكعبة. فلم يلبث حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه، يعني شوية وجمين سيدنا حمزة، وكان لسه على الشرك ولابس القوس بتاعه. سيدنا حمزة كان من عدته، كان طبعا سيدنا حمزة من أقوياء العرب، وكان من أقوى فتيان قريش، فكان دايما يخرج على حالات صيد، يخرج يصطاد. حتى في بعض المارو يعني أنه كان بيطلع يصطاد الأسود والسباع، يعني كان مش بيصطاد حتى مثلا غزال، ولا كان قوي جدا وكان بيعشق صيد هذه الأشياء. يعني مثلا ايه مع الفارق، يعني تخيل ان شاب من اقوى فتيان البلد اللي احنا فيها مثلا، اي بلد منصورة مثلا، واحد معروف انه من اقوى شباب في المنصورة، فبيخرج بقى مثلا ايه، هو طبعا مع الفارق هو تاني كان يعني سيدنا حمزة بيخرج يصطاد السباع، بس نتخيل مثلا ايه اقوى شاب بيروح فين مثلا، بيطلع يروح جيم مثلا، او يروح مثلا مسابقات رياضية او كده، فهو راجع من مسابقة او راجع من الجيم وفي شدة قوة بقى، وراجع ايه مفروض كده عضلاته. فده كان حال سيدنا ايه حمزة، هو راجع كده ولابس القوس وفي قمة قوته كده، راجع بعد رحلة الصيد. فأقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له كان يصطاد، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة. يعني دايما سيدنا حمزة ما كان يرجع من رحلات الصيد بتاعته يطوف بالكعبة الأول وبعدين إيه يمر على نادي قريش ويعود إلى أهله. وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادي من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة. فلما مر بالمولى، من المولى بقى اللي هي الأمة بتاعت عبد الله بن جدعان، وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم آنفا من أبي الحكم بن هشام، يعني بتقول له لو أنت شفت اللي حصل لابن أخوك محمد صلى الله عليه وسلم من أبي الحكم ابن هشام، وجده هنا جالسة، يعني أبو الحكم اللي هو أبو جهل وجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اللي حصل إيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وبتحكي مولاة عبد الله بن جدعان لسيدنا حمزة. قال: فاحتمل حمزة الغضب، يعني الغضب ملا سيدنا حمزة، لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى، طلع يجري ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، يعني ناوي بقى لأبو جهل علنية أنه لما يصلي يعمل به حاجة تسوءه. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، يعني لما دخل لقى مين؟ لقى أبو جهل جالس في وسط القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس، يعني وقف فوق رأسه ورفع القوس، فضربه به فشجه شجة منكرة، يعني ضربه على رأسه بالقوس، يعني سيدنا حمزة لبس القوس على متوشحا، يعني حطه على كتفه كده، أم قالع القوس واقف على رأس أبو جهل وضارب أبو جهل على رأسه بالقوس، فشجه يعني إيه، يعني عوره في رأسه، فتح له رأسه، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول كما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت، يعني لو أنت بقى قادر ترد، أنت خلاص هتحارب المسلمين، حاربني أنا بقى. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه وعلى ما تبع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. يعني قصة زي ما انتوا سمعتوا كده، إن سيدنا حمزة أسلم حمية للنبي عليه السلام لأنه ابن أخيه، ولأن أبا جهل سبه سبا شديدا، ثم حسن إسلامه رضي الله عنه. يبقى ده إسلام سيدنا حمزة، وده كان سبب بفضل الله عز وجل في تخفيف العبء والعذاب عن الصحابة رضي الله عنهم. بعد كده معانا قصة إسلام أيضا، وهي قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني. يعني فبنقول إن سيدنا أبو ذر بعت أخوه، فأخوه راح فرجع قال له: والله ده النبي عليه الصلاة والسلام بإيه بيقول كلام عن مكارم الأخلاق وبيقول كلام ما هوش من الشعر. فسيدنا أبو ذر يعني ما اطمئنش لهذا القول، ده هو عايز يعرف أكتر ويطمئن أكتر، لأن الموضوع جنة ونار. يعني الصحابة كانوا فاهمين وهم ما زالوا على الشرك خطورة مسألة وجود نبي من عند الله. وجود نبي من عند الله صلى الله عليه وسلم معناه أن أنت إما أن تتبعه فتكون من أهل الجنة، وإما أن ترفضه فتكون من أهل النار. موضوع مش موضوع خطير، مسألة نهايتها جنة أو نار، مش سهلة. فبالتالي موضوع أن أنت بتقولي بيدعو لمكارم الأخلاق لا تشفي سيدنا أبو ذر. فسيدنا أبو ذر تزود وحمل شنة له فيها ماء، خد الحاجات المحتاجة في السفر حتى قدم مكة، فأتى المسجد، مسجد اللي هو الكعبة، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه. يعني تحس أن إيه كان النبي عليه السلام عامل مخابرات، يعني مخلي سيدنا علي يبقى بالليل يشوف مين الناس الغريبة اللي جاي من برا مكة ويتعرف عليهم ويشوف يدعوهم للإسلام وكده. وكان سيدنا علي في الوقت ده يعني صغير السن، كان عنده حوالي مثلا 10 سنين أو حاجة زي كده. فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل كربته وزاده المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال أما آل للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه ليسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. يعني سيدنا علي خده وبات عنده وما سألوش انت مين ولا هو سأل سيدنا علي انت مين حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه فقال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا ترشدني فعلته. يعني بيقول سيدنا علي بيقول لسيدنا أبو ذر أنت مش أنا الأوان بقى تقول لي أنت جاي لي مكة. فقال له والله لو أنت ديتني عهد وميثاق أن أنت هتساعدني هقولك. ففعل فأخبره فقال فإنه حق. يعني سألوا عن النبي عليه السلام فسيدنا علي رد عليه فقال له إيه؟ فقال له إنه حق، يعني جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت فكأني أريك الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. يعني سيدنا علي قال له إيه؟ قال له والله بكرة إن شاء الله هاخدك للنبي عليه الصلاة والسلام، فوأنا ماشي في الطريق لو لقيت حاجة خفت عليك منها هعمل كأني بصب شوية مية تعرف إن فيه مشكلة تمشي بقى وتسيبني، لقيتني ماشي تمشي ورايا، لقيتني عملت كده موضوع المية ده تبقى إيه تعرف إن فيه خطر تروح وتسيبني كأنك ما تعرفنيش. تمام. ففعل فانطلق يكفوه، يعني مشى سيدنا علي ووراه سيدنا أبو ذر حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو ذر بعد ما أسلم إيه؟ قال له روح خليك في غفار، لأن سيدنا أبو ذر كان من غفار اسمه حتى سيدنا أبو ذر الغفاري، فقال له روح لغفار وخليك فيها لحد ما يجي لك أوامر مني. فسيدنا أبو ذر قال له لا أنا مش همشي إلا أما أصرخ بالإسلام بين ظهراني قريش. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. يعني سيدنا العباس لما شاف سيدنا أبو ذر بالضرب راح رمى نفسه على سيدنا أبو ذر وقال لهم سيبوه، دخل لهم من مدخل تاني خالص. ودايما دي على فكرة مهمة جدا في فقه الدعوة، ان احيانا الناس اللي انت بتتعامل معاهم تبقى عارف ان هما بيعظموا حاجة جدا ملهاش دعوة بالاسلام، بيعظموا مثلا التقاليد، بيعظموا الدنيا، فانت لو جيت تخش لهم من مدخل الدين مش هيقبلوك، فممكن تدخلهم من مدخل العرف، من مدخل الايه الدنيا، زي ما سيدنا العباس عمل كده، وان كان وقتها ما كانش لسه اسلم، بس دخل لهم من مدخل ايه بعيد عن الموضوع، قال لهم والله ده التجارة بتاعتكم بتعدي على زفار، وانتوا لو اذيتم ابو ذر الغفاري هتلاقوا غفار هتقطع عليكم الطريق في التجاره، فسيبوه عشان تجارتكم. فسابوه استجابوا الامر. فالانسان يشوف مداخل القوم ويدخل بها. فالشاهد ان سيدنا العباس قال لهم كده ويلكم الستم تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم الى الشام؟ فانقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وصاروا عليه فكب عليه العباس رضي الله عنه. هذه قصه اسلام سيدنا ابو ذر. ومرت الأيام ومازال هناك نوع اضطهاد، يعني اضطهاد خف أي نعم بعد إسلام سيدنا حمزة، لكن مازال هناك نوع اضطهاد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته كان في عزة ومنع شرفه صلى الله عليه وسلم ولمنع بيطالب له. يعني معنا قصص كتير بقى حصلت في هذه الأعوام، منها جهر سيدنا عبد الله بن مسعود بالقرآن وغيرها، لكن هننتقل سريعا إلى الهجرة، هجرة الحبشة، لأن الموضوع ده مهم جدا وده يعتبر هو صلب الدرس بتاعنا النهار. الهجرة الأولى للحبشة كانت تقريبا في السنة الخامسة من دعوة أو من الرسالة، تقريبا عدد اللي هجروا حوالي 16 رجل وامرأة، منهم السيدة رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها سيدنا عثمان بن عفان. احنا عايزين بس نلفت انتباهنا لعدة أمور، يعني كلنا سمعنا عن هجرة الحبشة قبل كده بس ممكن ما نكونش سمعنا او تدبرنا عن ايه موضوع هجرة الحبشة وليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة وليه اختار الهجرة اصلا في الوقت دوت. فدي لفتة جميلة جدا عايزين نقف معاها النهاردة، ان الهجرة لم تكن لحماية الارواح. يعني الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بالهجرة ما كانش الهدف من هجرة الحبشة انه يحمي ارواح وابدان الصحابة، لا، الموضوع كان اكبر من كده. ازاي؟ كان الهجرة للحبشة كانت حماية للدعوة. ازاي حماية للدعوة؟ كان المهاجرون الى الحبشة مخزون استراتيجي لدعوة الاسلام. ازاي؟ يعني النبي عليه السلام اراد انه يجعل في مجموعة الجعلة فيها الاشراف والمفوهون والعلماء من الصحابة. بعت بنته سيدة رقية وسيدنا عثمان، وفي الهجرة الثانية بعت سيدنا جعفر وهو كان امير المجموعة اللي هجرت في الهجرة الثانية، عشان يبقوا مخزون استراتيجي للدعوة. يعني ايه مخزون استراتيجي؟ يعني النبي عليه السلام اراد ان لو ابيد الصحابة في مكة وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ابيدوا في المدينة ولم تكن لهم قائمة، لان الهجرة استمرت لحد سنة 7 من الهجرة، هجرة الحبشة استمرت لسنة 7 من الهجرة الى المدينة، يعني قعدت حوالي 15 سنة. هي لو كان الموضوع موضوع تعذيب، كان اول ما النبي عليه السلام والصحابة هجروا للمدينة كانوا الصحابة اللي هجروا للحبشة رجعوا المدينة، لا، فضل الصحابة المدة دي كلها ليه؟ عشان يفضل هناك زي ما بقول لكم مخزون استراتيجي للدعوة، لو لا قدر الله حصل ابادة للصحابة، او حصل حرب شعواء قتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، او استوصل شأفة المسلمون في مكة او المدينة، يبقى في مجموعة تانية من الصحابة تقوم بالدعوة وتتحمل اعبائها، وهم الصحابة الذين في الحبشة. كان الصحابة في الحبشة مش مجرد منعزلين خوفا من الاضطهاد، لا، ده كانوا يقومون باعباء الدعوة ويقومون على التربية الايمانية. لذلك لما عاد الصحابة رضي الله عنهم في سنة 7 من الهجرة الى المدينة، انخرطوا انخراطا تاما في مجتمع الصحابة، وكأنهم كانوا يعيشون معهم في المدينة. يعني جم كأنهم كانوا عايشين معهم بالضبط، حتى ان سيدنا جعفر لما عاد وهو كان الامير عليهم في الهجرة الثانية، لما عاد الى المدينة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في غزوة خيبر، اخذ الصحابة وخرج معهم الى خيبر يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم كانوا يعيشون في المدينة. فلما لقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وهم وصلوا بعد فتح خيبر مكان انتهى خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا ادري بايهما افرح، بفتح خيبر ام بعودة جعفر. وبعدها بشهر تقريبا، يعني مدة بسيطة جدا، خرج سيدنا جعفر في غزوة مؤتة، وكان احد الامراء الثلاثة كما سيأتي معنا ان شاء الله في غزوة مؤتة. فالشاهد اللي عايز اقوله ان هجرة الحبشة لم تكن فرارا من العذاب، بل كانت اعدادا لمخزون استراتيجي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي يعني من حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم وتخطيطه للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ايضا مسألة مهمة جدا، وهي انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم لأشراف القوم ان هم اللي يهاجروا، ده كان له ابعاد مهمة جدا، كان له بعد على البلد المضيف اللي هي الحبشة، ان ما يجيلهمش مجموعة من العبيد فيقول والله ده ايه، ده مجموعة من العبيد الابقين، يعني فرين من اسيادهم نرجع لهم وخلاص، لا، ده اللي جاي دول ايه، مجموعة من اشراف قريش، فالموضوع له مكانة. كذلك كانوا بمثابة وفد سياسي النبي صلى الله عليه وسلم يرسله للحبشة، مش مجرد مجموعة من العبيد، لا، ده بنته وزوج بنته مجموعة من الأشراف جايين الحبشة، فلهم شأن، وفد له شأن، مش أي حد. كذلك كان له أثر إن هم يكونوا قائمين بأعباء الدعوة في الحبشة، يعني بعت النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع أن يدعو في الحبشة. كذلك كان له أثر على قريش إن الناس اللي مشوا دولت مجموعة من الأشراف، فده كان له بعد اجتماعي في وسط مكة، إن الناس تتفكر مجموعة من الأشراف يفرون بدينهم من مكة، معقول احنا الناس الشرفاء دول اذيناهم لدرجة ان هم مشوا من مكة، لا، يبقى احنا ممكن نكون احنا اللي غلط، مش معقول الناس دي سابت اموالها وديارها والحرم وراحت الحبشة وهم على باطل، لا، تبدأ اهل مكة يتفكروا في ليه احنا اذينا الناس ديت، وكان لها بعد اجتماعي وعاطفي على قريش، وكان لها بعد سياسي ايضا، ان قبائل حول مكة تنظر الى مكة، هي الناس دي ازاي سايبة اشرافها ومجموعة من كبرائها يرحلوا، لا، ده مكة ممكن تكون مخطئة، قريش ممكن تكون مخطئة في اللي عملته مع قومها. كذلك ايضا كان لها بعد اخر استراتيجي، ان الهجرة نفسها تنجح، بمعنى ان الهجرة الاولى كانت 16 والتانية كانت 83 رجل ومجموعة من النساء، يعني كانت المجموعة التانية اكبر، فكانت بمثابة توطئة، فكانت لازم المجموعة الاولى دي تبقى مجموعة اختراقية تنجح في مهمتها. طب ايه المهمة ديت؟ ان هم لو لقدر الله وقعوا في ايدي قريش، يعني قريش لحقتهم ومسكتهم، دول مجموعة من الاشراف مش هيتقتلوا وخلاص ده مجموعة من العبيد يتقتلوا او يتاخدوا يتعذبوا، لا ده لو اتمسكوا حتى ورجعوا هيبقى ليهم من يدافع عنهم وهيبقى ليهم وضع مع اهلهم من اهل مكة. فاللي حصل زي ما قلنا كده، انزل الله عز وجل سورة الكهف قبل الهجرة، وانزل ايضا قوله سبحانه وتعالى، طبعا سورة الكهف كان فيها هجرة فتية الذين امنوا بربهم فزدناهم هدى، هاجروا من قومهم الى كهف يعبدون الله فيه، وكذلك الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فقول الله سبحانه وتعالى وارض الله واسعة كانت فيها نوع ايماء الى الهجرة، ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بالهجرة وجهز هذه المجموعة وقال لهم لو خرجتم الى ارض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده احد وهي ارض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم فيه. فخرج هذه المجموعة الى الحبشة فرارا بدينهم وتمهيدا الى الدعوة بعد ذلك، وكمخزون استراتيجي للدعوة كما قدمنا. شهور قليلة عدت وجي رمضان من نفس السنة التي هاجر فيها المسلمون الى الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في عند الكعبة، فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم لما بلغ صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا، ودي نهاية السورة. سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمالك احد نفسه حتى خر ساجدا، يعني كل الناس اللي كانوا قاعدين عند الكعبة وسمعوا القرآن غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم خروا سجدا، حتى المشركين اللي كانوا موجودين عند الكعبة سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحادثة نقلت إلى الصحابة بشكل آخر، إن مكة كلها أسلمت لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر مش إنهم سجدوا إنهم أسلموا. فظن الصحابة في الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم له جميع من في مكة، وأن مكة أصبحت دار من ديار الإسلام تقام فيها الشعائر، وانتصروا فرجعوا إلى مكة مرة أخرى، ثم عادوا في شوال من نفس السنة. فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار، يعني خلاص بينهم وبين مكة مسيرة ساعة، وعرفوا جلية الأمر، عرفوا أن الموضوع ما مش إسلام ولا حاجة، ده مجرد أنهم سجدوا، رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش، ثم هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. الهجرة الثانية من الحبشة كان الموضوع فيها مختلف، كان العدد أكبر، وكانوا على رأسهم سيدنا جعفر رضي الله عنه. هنقرأ بقى الفصل بتاع الهجرة من الحبشة لأن هو جميل وطويل، هنقرأه من كتاب السيرة للشيخ محمود المصري. يقول عاد من هاجر إلى الحبشة ليباغت بأن الاضطهاد الواقع على الإسلام أحد وأشد، فدخل بعضهم مكة مستجيرا بمن يعرف من كبرائهم وتوارى الآخرون، لكن قريشا أبت إلا أن تنكل بالقادمين وأن تغري سائر القبائل بمضاعفة الأذى للمسلمين، فلم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على الصحابة بالهجرة مرة أخرى إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها بيد أن المسلمين كانوا أسرع، فخرج منهم في هذا الفوج 83 رجلا و19 امرأة، ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة ووجدوا عنده ما يبغون من أمان وطيب جوار. والظاهر أن هذا النجاشي كان رجلا راشدا نظيف العقل حسن المعرفة لله سليم الاعتقاد في عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام. يعني النجاشي كان بيعتقد أن سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، ما كانش بيعتقد أنه إله أو ما غير ذلك، لذلك اعتقاده وافق ما جاء به الصحابة إلى النجاشي فأسلم. وكانت مرونة فكره سر المعاملة الجميلة التي وفرها لأولئك اللاجئين إلى مملكته. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مزعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى، قصة دي جميلة جدا، قالت كان عمر بن الخطاب، ده وقت وقت الهجرة الثانية، كان سيدنا عمر بن الخطاب لسه ما زال على الشرك، كان من أشد الناس علينا في إسلامنا، يعني كان سيدنا عمر شديد على المسلمين، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة فأتى عمر بن الخطاب وأنا على بعيري، يعني سيدنا عمر معدي، والسيدة ليلى اللي هي أم عبد الله بن عامر بن ربيعة وزوجة سيدنا عامر بن ربيعة ركبة على البعير وهتهاجر مع سيدنا عامر بن ربيعة. فسيدنا عمر عدى عليهم فقال أين يا أم عبد الله، يعني رايحين فين؟ فقلت آزيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى، يعني أنتوا عذبتونا فرايحين نشوف حتة نعرف نعبد الله فيها. آزيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. فقال صحبكم الله، ثم ذهب. يعني رد فعل غير متوقع، هي متوقعة ان هي هتقوله كده يقول لا والله لنؤذيكم ونتبع عنكم صاحبكم الله، ثم ذهب. قالت فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، فقال ترجين أن يسلم، يعني انت فاكرة ان عمر هيسلم؟ فقالت نعم. فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني لو الحمار بتاع الخطاب اللي هو أبو سيدنا عمر أسلم، عمر مش هيسلم. يعني شوف لدرجة ايه ان هو مش متوقع ابدا ان واحد زي سيدنا عمر بيعادي الاسلام يسلم. وسبحان الله مش بس اسلم، كان الرجل الثالث في الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر مباشرة، بل هو افضل الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر بلا خلاف. يعني اجماع الصحابة ان افضل الصحابة على الاطلاق سيدنا ابو بكر، واللي بعده سيدنا عمر، ده اجماع ما فيش فيه خلاف بين الصحابة. فسبحان الله من رجل يقال عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب إلى الرجل الثاني في الأمة. أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا. يعني قريش لما عرفت أن في صحابة عايشين أمينين ودول مخزون استراتيجي للدعوة الإسلامية في الحبشة، يعني حتى لو إحنا استأصلنا المجموعة اللي عندنا في مكة دول هيكملوا، فنعمل إيه؟ قالوا خلاص نبعت وفد للنجاشي يخليهم يرجعوا عشان إيه تبقى مجموعة واحدة استأصلناها، يبقى استأصلنا الإسلام من الأرض وانتهينا من الموضوع دوت. فقالوا يبعثوا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم، الأدم اللي هو الجلد يعني. فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيع المخزومي وعمر بن العاص السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي. يعني الأول قبل ما تخشوا تتكلموا عن النجاشي ظبطوا الناس اللي هي البطارقة بتوع الحشية بتاعته، كل واحد له هدية عشان يبقى الأمور إيه يعني متزبطة، فما فيش حد فيهم يعترض عليكم الرشاوة يعني. فادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، وبعدين تدوا الهدايا برضو الأول قبل ما تتكلموا للنجاشي، ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت فخرج لهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بالطريق إلا دفع إليه هدية قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى، يعني لجأ إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ففارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. يعني لهم فضلوا على دين، لا هو الرشوة دي اللي بعتها مش المسلمين، اللي بعتها كان الكفار اللي هم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة بن أبي ربيعة، دول كانوا وفد قريش مش المسلمين هم اللي دفعوا رشوة، ده المشركين بتوع مكة هم اللي دفعوا رشوة. تمام، انت شكلك سرحت مش مركز معانا. فدفعوا الرشوة دي عشان يقدروا ايه يكلموا النجاشي انه يرجع المسلمين الى مكة فيبيدوهم. تمام كده، فبيقولوا ان هو الناس اللي جت ديت لا هي فضلت على دين قريش ولا هي دخلت في دينكو، يعني لا هم معانا ولا معاكو، فبالتالي هم اعدائنا واعدائكو، صح كده؟ فبيمهد للكلام فبيقول ايه لم يدخلوا في دينكم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا. يعني خلاص بقى اتفقوا مع الإيه بطارقة على الموضوع ده، ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلم بهم أو أعلى بهم عينا، أعلى بهم عينا يعني أبصر بهم، هم اللي عارفينهم كويس يعني، وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهم نعم، ثم قربوا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم ثم كلموه. فقال له: أيها الملك، إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. يعني بيقول لهم إن إيه، كانوا الحاجة المشكلة اللي هم خايفين منها إن النجاشي يجيب الصحابة ويسمع منهم، هم عايزينه إيه، يدوا الهدايا للبطارقة وكرشوة وبعدين يدوا له هدية يستلطفوه بيها وبعدين يكلموه يقوم قايلهم خدوهم وخلاص، هو ده اللي كانوا بيرتبوا له. بس اللي حصل غير كده. ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، يعني كلام الصحابة. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلم بهم وأعلى بهم عينا، فأسلمهم إليهم. فغضب النجاشي وقال: لا لا والله، إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد، قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. يعني مش ممكن أرجعهم إلا أما أسمع منهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما، والله لو هم فعلا زي ما هم بيقولوا يخدوهم، ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما. لو هم مش زي ما هم بيقولوا مش ممكن أسلمهم، وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت أم سلمة اللي بتحكي الحديث بقى، قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، فقالوا بعضهم لبعض: ما تقولون في الرجل إذا جئتموه؟ يعني الصحابة ساعة ما جالهم الرسول من عند النجاشي اجتمعوا مع بعض وقالوا: هتقولوا إيه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، هنقول إيه غير اللي احنا عارفينه، هنقول الحق، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. يعني مش ممكن نداهن في ديننا، هنقول عقيدتنا بشكل واضح واللي يحصل يحصل. قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقضع النجاشي أثاقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم؟ بيقولهم ايه الدين بتاعكم اللي انتوا سبتوا قومكم عشانه ولم تدخلوا في ديني ولا في دين احد من هذه الامم؟ يعني انتوا جايبين دين جديد وسبتوا قومكم عشانه، ايه الدين ده؟ قالت وكان قالت لي ام سلمة: وكان الذي كلمه جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال. شو بقى سيدنا جعفر هو امير الوفد، وهيجمل قصة الإسلام كلها في الكلمات اللي جاية دي. يعني تخيل نفسك لو أنت مكان سيدنا جعفر هتقول إيه؟ سيدنا جعفر شوف فصحته وتوفيق الله عز وجل. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش. هو بيعرفه البشاعة ما كانوا عليه قبل الإسلام، ودي من حسن عرض الإسلام إن يعرفوا الفرق بين الإسلام وبين ما كان قبله. يعني انت عايز تعرف فضل الاسلام، شوف الناس كان قبل الاسلام عاملين ازاي. عايز تعرف فضل الاسلام على واحد او الالتزام على واحد، شوفه قبل الالتزام كان عامل ازاي. فقال وجاب ابشع الصور، والنجاشي نفسه لو حب يتاكد منها هيتاكد منها لانها ما زالت موجوده. قال: كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء والهانة عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به، يعني بقيت كلامه هو بيقول فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل. طبعا الكلام ده كله هو أصلا النجاشي بيعبد الله وبيعتقد أن سيدنا عيسى عبد لله، فطبعا الكلام هيقع على النجاشي موقع مختلف عن بقية الناس. وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، يردون إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحلوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ يعني معك حاجة من القرآن اللي جه على النبي بتاعكو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. شوف سيدنا جعفر بقى هيختار ايه، سبحان الله، يعني توفيق عجيب جدا. يعني هو عارف ان ايه، ان النجاشي نصراني، فاختار سورة مريم. قالت: فأقرأه، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد من سورة مريم. قالت: فبكى والله نجاشي حتى اخضل لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم، يعني الدموع نزلت على الصحف اللي في ايديهم حين سمعوا ما تلي عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم ولا أكد. يعني أم رد على مين بقى انطلق ده؟ بيقول مين؟ بيقول لعمرو بن العاص وعبد الله: انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم ولا أكاد. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بما أستأصل به خضراءهم. يعني سيدنا عمرو بن العاص ما استسلمش، قال والله لجيله بكرة وأعمل مشكلة تانية أخليه يمشيهم. إيه المشكلة التانية؟ فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى رجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، يعني سيبهم هم خلاص بقى قاعدين في الحبش، احنا مالنا ومالهم، ودول ناس برضو لهم رحم، يعني ما تجيش عليهم أو كده، خلاص طالما الراجل عايز يقعدهم عنده سيبهم. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد. قالت: ثم غدا عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. يعني انت بتؤمن بسيدنا عيسى وهما بيشتموه، هاتهم بقى يقولوا ايه، شوف بيقولوا ايه. قالت: فأرسل اليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها، يعني كانت اصعب حاجة هنواجهها، هنقول له ايه ده بيؤمن بسيدنا عيسى وممكن يكون بيؤمن ان هو اله، واحنا سيدنا عيسى عندنا عبد الله ورسوله، طب هنقول ايه؟ ده مشكلة عظيمة. واجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى ابن مريم اذا سئلتم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله عز وجل وما جاءنا به نبينا، يعني قول اللي ربنا قاله واللي النبي عليه السلام قاله، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العدو. يعني هو سيدنا عيسى زي ما انت قلت لا يتخطى هذه العود، يعني ولا حتى بمقدار هذا العود، ان الفرق بين اللي انت بتقوله واللي انا اعتقده ولا يجي حتى قد الايه العود الصغير ده، يعني ما فيش اي فرق، يقصد كده يعني. فتناخرت بطارقته، تناخرت يعني ايه؟ يعني عملت غضبت يعني. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون، كلمة بالحبشية يعني. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، يعني اللي يسبكم هيبقى له غرامة أو سيغرم نتيجة هذا السب. ما أحب أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم، والدبر هو الجبل. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي فيهما، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ فيه الرشوة، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. يعني إيه اللي بيقوله؟ رد الهدايا على سيدنا عمرو بن العاص وعبد الله، وقال لهم والله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. كان الحبشي فيما يظهر يعني إن كان نجاشي حصل عليه مشكلة في الثورة أو حاجة زي كده في بلده، وكان ياخده منه الملك وبعدين الملك رجع له تاني، فهو بيقول إن ربنا ما خدش مني الرشوة عشان يديني الملك تاني بعد ما كان اتخذ مني، ولا أطاع الناس فيا حتى أطيع الناس في أمره، فسأطيع الله في ذلك. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار، فوالله إنه لعلى ذلك إذ نزل به من ينازعه في ملكه، قالت والله ما علمنا حزنا قط، كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا من أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف. ومرت الأيام وأسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا في روايات كثيرة في مسألة إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه، لكن معانا حديث النبي عليه السلام حينما قال، والحديث في الترمذي وصححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، قال وكان أحبهما إليه عمر. الراوي بيقول وكان أحبهما إليه عمر إذ أسلم سيدنا عمر رضي الله عنه. ولقد أورد الإمام البخاري سرا آخر في إسلام عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. يعني واحد عدى وسيدنا عمر قاعد، فسيدنا عمر قال يعني أظن الرجل ده كان كاهن قبل الإسلام. في سقطة عندي في الكتاب حتى سطر مش مطبوع. المهم يعني ان ايه، سيدنا عمر نادى على الراجل دوت وعزم عليه انه يقول له ان هو كان كاهن ولا لا، فقال له كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما اعجب ما جئت به او ما جاءتك به جنيتك، قال بينما انا يوم في السوق جاءتني اعرف فيها الفزع، يعني الجنية بتاعت الايه الصحابي دوت اللي كانت معاه ايام ما كان كاهن جات له فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسهم ويأسهم من بعد إنكاسهم. الإبلاس هو اليأس، يعني شفت الجن خلاص وصلوا لحالة من اليأس، ولحوقهم بالقلاص وأحلاسها، يعني اللحوق بالقلاص وأحلاسها، القلاص جمع قلص وهي الفتية من النياق، والإحلاس جمع حلس وهو ما يوضع على ظهور الإبل، يعني بدأت ترتحل. قال عمر صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبح فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فوثب القوم. قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. الكلام ده معناه إيه؟ إن سيدنا عمر مر عليه وراجل، فسيدنا عمر تفرص فيه ان هو كان كاهن قبل الاسلام، فقال له تعالى، فعزم عليه، قال له يعني عزم عليه يعني شدد عليه، او يعني قال له يعني لازم تقول لي ايه الموضوع وكده، فقال له اه فعلا انا كنت كاهن. طب قال له ايه سبب اسلامك، او ايه اغرب حاجه شفتها وانت كاهن؟ قال له في يوم من الايام جات لي الايه الجنيه اللي كانت معايا وانا كاهن وعندها فزع، وبتقول ان الجن ايه عندهم مشكله وان في حاجه حصلت، وده كان سبب انه يبحث عن الاسلام واسلم. فسيدنا عمر قال له صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، يعني رجل جاب عجل وبيذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يعني سيدنا عمر هو اللي سمع إيه الصارخ ده. الصارخ ده بيقول إيه يا جليح، وجليح ده معناه الوقح المكافح بالعداوة، وفي الحافظ بيقول وقع في معظم الروايات يا آل ذريح وهم بطن مشهور من العرب. بغض النظر الصارخ ده بينادي وبيقول أمر النجيح يعني حاجة كويسة رجل فصيح اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله فوسب القوم. يعني سيدنا عمر سمع الجن وهي بتصرخ وبتقول أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فلما سيدنا عمر سمع الايه الكلام ده قال فقمت فما نشبنا أن قيل هذا النبي. يعني بعدها بشوية بسيطة سمعت عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القصة دي البخاري أوردها بيقول ان ده كان سبب من اسباب اسلام سيدنا عمر ان هو سمع هذا النداء. في قصة طبعا معروفة جدا اللي هي لما كانت اخت سيدنا عمر في بيتها تتدارس القرآن مع زوجها ومع رجل من الصحابة. فدخل سيدنا عمر على فاطمة بنت الخطاب وضرب وجهها سقها سقة فسقط القراط من اذنها يعني اتقطع ودنها اتقطعت والحلق اللي كانت لابسه وقع. فسيدنا عمر رق لها وسمع فاتحة سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فكانت دي بداية يعني دخول الإسلام في قلب سيدنا عمر رضي الله عنه. بيقول الحديث في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره وقالوا سبأ عمر. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه وانا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال صبأ عمر فما ذاك فانا له جار فقال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا قالوا هذا العاص بن وائل. وعن عبد الله بن عمر قال لما اسلم عمر قال اي قريش انقل للحديث يعني مين في قريش اكتر واحد بينقل الكلام. فقيل له جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه. قال عبد الله وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر سأل من يا جماعة أكتر واحد بين الأخبار في قريش قالوا واحد اسمه جميل أم رايح له وقال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر الرداء. يعني الراجل ما إيه ما ردش على سيدنا عمر جرى يمشي وأتبعه عمر وأتبعه أنا حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. ده أقصد أنه قد أسلم ودخل في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال يقول عمر خلفه كذب ولكني قد أسلمت يعني أنا ما صبقتش أنا أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. تمام. فديت كانت ايه قصة اسلام سيدنا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا عمر وقال اللهم اخرج ما في صدر عمر من غل وابدله ايمانا يقول ذلك 3 مرات. تمام. طبعا في اثر عن سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه ان هو قال يأتي الاسلام يوم القيامة فينصر من نصره ويخذل من خذله حتى يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا الرجل. تمام. فكان يعني اليوم مررنا على إسلام سيدنا حمزة وهجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية وإسلام سيدنا عمر بن الخطاب. وإن شاء الله في المرة القادمة نبدأ في العام السابع وما حدث فيه من حوادث وعام الحزن والمقاطعة العامة والاعتقال 3 سنين في شعب أبي طالب وغيرها من الأحداث الجسام التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. حد عنده أسئلة شباب؟ ما فيش أسئلة؟ طيب ماشي.